المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، ومع استعراض جديد لأهم وأبرز العناوين للصحف الصادرة صباح هذا اليوم. ونبدأ من خبر من جريدة الوفد، وخبر يقول: الإدارية العليا تلغي قرار إحالة العزل للدستورية. قالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي توقف عليه إعادة الفريق أحمد شفيق لسابق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده. ومن ناحية أخرى، الدكتور شوقي السيد الدستورية هي المنوط بها في الفصل في قانون العزل من عدمه. في رد فعل على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحال القانون مباشرة الحقوق السياسية إلى محكمة الدستورية للفصل في مدى دستورياته، قال الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقد وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق: إن قرار القضاء الإداري يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائيا إلى قرار لجنة الرئاسة. خلونا نتعرف بالتفصيل حول هذا الموضوع مع سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد سابقا. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي في عملية جدل في موضوع قانون العزل السياسي، هل هي الجهة المنوط بها المحكمة الدستورية العليا أم الإدارية العليا؟
لا فندم، مراقبة دستورية القوانين منوطه بالمحكمه الدستوريه فقط.
نعم.
لكن الجدل السائر الان حول المحكمه الدستوريه لا تطرح امامها دعاوى عدم الدستوريه الا من خلال محكمه. معنى ان يكون هناك احد الخصوم يتمسك بدفع عدم الدستوريه، ترى المحكمه انه دفع جدي. فواحدة من تأمره برفع دعوة أمام المحكمة الدستورية. نعم. وتوقف دعواها ولا تستطيع أن تتصدى له، يعني لا تستطيع أن تتصدى لهذا الدفع ولا تستطيع أن تتجاهل القانون القائم.
نعم.
أو أن تكون محكمة بسبب تطبيق القانون وترى هي أيضا أنه غير دستوري فتأمر بإحالته إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه وتوقف دعواها.
نعم.
وتحترم القانون القائم. المشكلة أصلها إيه؟ إن اللجنة الدستورية، اللجنة الرئاسية، هي أصلا ليست محكمة وإنما هي لجنة عرض عليها قانون رأت هي أنه غير دستوري فأمرت بإحالته إلى المحكمة الدستورية، هي وتملك. ثم أنها يعني تصرفت كأنما القانون غير دستوري وهي لا تملك، هذا هو القرار محل الطعن. يعني القرار أوله وآخره ضعنا على قرار اللجنة الرئاسية بإحالة النزاع أو شكوكها أو ظنونها حول عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهور باسم العزك الى المحكمه الدستوريه في هذا الاطار. لكن فصلت بوقف القرار ما اعتقدش اسمها المحكمه الاداريه العليا، محكمه القضاء الاداري الدرجه الاولى يعني.
نعم. طب سعاده المستشار، في ظل الموقف اللي حضرتك بتشرحه، الموقف القانوني للفريق احمد شفيق من سباق الرئاسه، ما هو بهذا التصور؟
والله انا في اطار ان هذا حكم صادر من محكمة القضاء الإداري هو قابل للطعن.
تمام.
و99% سيكون الخصوم قد طعن عليه اليوم أو غدا على الأكثر لتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا في مدى جواز وقف تنفيذ قرار اللجنة الدستورية. يعني احنا بصرف النظر عن أن مضمون الحكم قد يكون سليما إلا إن المادة 28 وحصانات التحصينات التي أعطيت للجنة العليا تمتد لمثل هذا النوع من القرارات باعتبارها متعلقة بانتخابات الرئاسة ولا لا تمتد، دي هتبقى القضية المثار، لأن الحكم قال وقف تنفيذ القرار وما ترتب عليه من آثار. هل آثار الكلمة آثار تمتد إلى آثاره على سباق الرئاسة ولا مراد المشرع في المادة 28 أن تكون انتخابات الرئاسة بمجاة من آثار أخطاء اللجنة. هذه هي القضية.
نعم.
وحتكون مصار جدل قانوني. هذه قضايا جديدة على الفكر القانوني المصري زي المادة 28 نفسها ما جديد على فكر ده ومسببالنا كثير من الاضطرابات.
نعم سعادة المستشار، يعني خلينا اقول لحضرتك بعد اذنك، يعني ما هو السبب الحقيقي لهذا اللغط الموجود او التدخل القانوني الموجود اللي عمل عملية الارباك ده؟
لا هو احنا مصابين بقدر من التوتر.
نعم.
قدر شديد من التوتر ومن عدم الثقة.
أيوة.
وكثرة الجدل فيما يفيد وفيما لا يفيد.
نعم.
بحيث ان يعني ده نقول في انفلات لفظي.
أيوة.
او
حتى اعتبر ان هذا الانفلات اللفظي ممكن يكون متعمد لعمل هذا الارباك، لحدوث هذا الارباك.
انا عايز اقول لحضرتك اما تقول متعمد احنا شاركنا في غرس عدم الثقة. واخد بال حضرتك؟ خلينا نصف الحالة كما هي.
نعم.
احنا يعني ايه تعرف يعني ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلوا البأساء والضراء وزلزلوا.
نعم.
حتى يقول الرسول.
نعم.
والذين معه متى نصر الله. يعني ايه بتصل الزلزلة؟ لا شك ان احنا في حالة من حالات الزلزلة تدفع الناس كلها للتشكك وللظن ولسوء التعبير وللغضب ودي يعني انت ستجد هذا حتى في الحدث الجاري.
نعم.
اللي نتمنى ان احنا برضو تزول اثاره، اللي تعليق اللجنة اعمالها بمناسبة مناقشات جرت في مجلس الشعب.
نعم.
قد يكون مضمون القانون طيب يعني، لكن التعبيرات التي صاحبته غير طيبة يعني، فيها قدر من التجاوز. يعني مثال انك تقول ان اعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لا يعينوا في فترة ولاية الرئيس الجديد لانه فيه مرض، وتضرب للناس الامثال بهذا وفلان وذاك والى اخره، في حين ان انت عندك مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بناء على طلب القضاء من سنة 86.
تمام.
من بين توصيات بين المسائل المعروضة على مجلس الشعب ان القضاء بانفسهم يطالبون من الدولة ومن الحكومة انهم لا يعينوا في الوظائف بعد ترك الخدمة حتى لو تركوا سنه 30 سنة قبل مضي 3 سنوات.
تمام.
ولا بحالة المعاش ولا يندبوا ولا اشياء للقضاء كافة. واحنا ساعة ما قلناها طبعا في ذهننا صور مثل الصور التي يتحدث عنها اعضاء مجلس الشعب، لان باعتباري ان هذا باب من ابواب التأثير وهز الثقة في القاضي والتأثير عليه في قضاي. لكن لما كتبنا في المذكرة الإضاحية ماذا قلنا؟ قلنا ان هذا المبدأ مستعار من دستور او مشروع دستور سنة 54 ومن اللائحة التي وضعها الاجانب للمحاكم المختلطة في مصر، ولا قلنا فلان ولا علان ولا اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ولا ده كان اصله ايه وده كان اصله ايه طب واحنا مأمورين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
وجادلهم بالتي هي احسن.
نعم.
ليه يعني ايه بات التعليق يعني توجيه اساءات يعقبها قدر من الضيق طبعا اما تقعد تضبل الامثال واخد بسرتك وتقول اصل فلان عمل وفلان سوى.
جميل.
يعني يبقى انت توتر العلاقات.
لابد من غلق كل هذه الابواب حتى نستطيع ان تسير الامور بطريقة صحيحة وسليمة حتى تمر المرحلة الانتقالية بسلام.
لا واحنا نركز على المقاصد يا استاذنا.
نعم.
يعني العبرة مش العبرة بالنوايا او بالمقاصد وفي النهاية ولا بالالفاظ وبالعبارات يعني أن نصل إلى هدفنا بأكبر قدر من الرزق، لأن الرزق لم يدخل على شيء إلا زانه زي ما علمنا صلى الله عليه وسلم يعني. احنا في النهاية نريد انتخابات، عاوزين انتخابات في رئاسية ولا مش عاوزين؟
عايزين صحيح،
عايزين واخد بالسيطك، وعايزينها تجري بأكبر قدر من النزاهة.
نعم،
ما في ذلك شك.
صحيح،
هذا يقتضي قدرا من الهدوء وحرص على بلوغ الهدف.
نعم،
يعني مهما انا هذا اقول لحضرتك، مهما كان انا شخصيا نقدت تشكيل نص المادة 28 وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سنة 2005.
نعم
2005، لأنها كانت جزءا من المادة 76 وقت فصلتها ونهاية المادة. وكثيرا ما أعرف مواقف القضاء عموما من تزوير الانتخابات وتورط البعض وكانت قضية يعني مسار حديث الناس.
نعم سعادة الشرع، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى هذا الشرح لموضوع الإدارية وإحالة القانون العزل السياسي للإدارية العليا. وأيضا تعقيبا على هذا الخبر معنا الأستاذ أشرف خليل الكاتب والصحفي. السلام عليكم أستاذ أشرف. السلام عليكم أستاذ أشرف. أستاذ أشرف موجود؟ طيب. أيضا صرح الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان ووقف حالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية أمرا واقعا، وأكدناه من قبل، وهو أن الحالة في ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة اختصاص، لافتا على أن هذا القرار لا يقصي الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة. النائب عصام سلطان يقول على العليا للرئاسة استبعاد الشفيق طبقا لحكم القضاء الإداري. من ناحية أخرى صرح النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط ومحرك الدعوة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحال قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا أن حكم محكمة القضاء الإداري تضمن تنفيذ الحكم بالمسودة الخاصة به وبغير إعلان، ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفورا أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق. عادل إن الأستاذ أشرف خليل. السلام عليكم أستاذ أشرف.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته أستاذ محمد، أهلا بك.
الله يحفظك. الإدارية تلغي قرار حالة العزل للدستورية، مما يعني أن البعض يصرح أن الفريق أحمد شفيق قد يواجه شبح الاستبعاد من الرئاسة، كيف ترى هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني هذا القرار من المحكمة لم يكن مستبعد، بالعكس كان قرار متوقع جدا منذ اللحظة اللي قررت فيها اللجنة العليا للانتخابات إحالة قانون إليها. وأنا لا أتوقف كثيرا الحقيقة عند بقاء أو استبعاد السيد أحمد شفيق، يعني رغم أنه هو واحد من خمسة المرشحين الأساسيين في سباق الرئاسة، لكن يعني أكثر هو سلامة العملية الانتخابية. يعني احنا رايحين على فين؟ الحقيقة ده سؤال ينبغي أن أتوقف كثيرا أمامه ونسعى لإجابة حقيقية وجادة حتى نتقدم إلى الأمام ولا نتراجع إلى الخلف. القرار اللي صدر أو الحكم اللي صدر النهاردة كما فهمت
تمام
يتعلق بحالة مشروع قانون العزل، لكن برضو للأمانة رغم أنه في ربط بين القانون وبين أحمد شفيق، لكن القانون الحكم القضائي لا يلزم بإبعاد السيد شفيق من سباق الرئاسة.
في بعض المخاوف بأنه لو تم استبعاد الفريق أحمد شفيق سوف يكون هناك يعني قلق على إتمام العملية الانتخابية من الأساس.
صحيح، ما أنا بقول لحضرتك هو ده اللي بيشغلني، يعني سلامة العملية الانتخابية احنا رايحين على فين؟ بنتكلم في ايه؟ احنا لازم نحط ضوابط دلوقتي ونقطع الحروف بشكل جدي وحاسم، لأنه يعني النهارده لما تيجي تستبعد أحمد شفيق مثلا وبعدين يسأل القضاء ويلين الشكوى وياخد حكم قضائي وبعدين يبقى حكم القضاء واجب النفاذ فنعيد العملية الانتخابية مرة تانية. طيب لو استمر احمد شفيق في الوضع الراهن و واحنا قلنا انه المحكمه بعد كده القانون العزل يثبت انه قانون مطابق للدستور، يبقى بقى احمد شفيق ودخوله ومشاركته في الاعمال الانتخابيه امر باطل. يعني احنا في 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 حاله من الحيره شديده جدا. اذا كنت انا الحقيقه يعني بقول وبعترف ان الاعلاميين لهم دور كبير جدا في حاله البلبله اللي فيها الشارع المصري، لكن برضه ربنا يهدي اخواننا رجال القانون بكل اشكال والواقف والجالس. يعني هم بيورطونا بتفسيرات غريبه جدا. وانا اذكر اني قبل سنوات كنت في حوار مع فقيه دستوري كبير وسالني، كنت بساله في قضيه قانونيه، فهو سالني وقال لي واحنا بنعمل القانون ليه؟ والحقيقه استاذ محمد قبل ما انا ابدا اقدم له خطبه عصماء قال لي لا 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 احنا بنعمل القانون علشان نلعب عليه. يعني كانت اجابه غريبه جدا وصادمه، وللحقيقه اللي حتى هذه اللحظه ما زالت ماثله في اذهاني.
نعم. يعني انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك استاذ اشرف خليل الكاتب الصحفي على هذه المداخله. الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتله البرلمانيه لحزب الحريه والعداله قال: صحيح ان الماده 28 من الاعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنه العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقوف لها، وهذا ما دفع البرلمان مره بعد مره لتعديل قانون الانتخابات كي يقلل من خطوره حصنه تلك القرارات على سلامه العمليه الانتخابيه. واضاف ايضا البلتاجي على صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الماده 28 نفسها لم تقل لنا ان اعضاء اللجنه العليا انبياء معصومون او ملائكه منزهون، لا يجوز انتقاد افعالهم ولا يجب ان تذكرهم الالسنه الا بالحمد والتمجيد. وقال البلتاجي ايضا: بناء على ما سبق فمن حق الراي العام فضلا عن البرلمان ان يراقب اداء اللجنه العليا وان يقيم ادائها وأن ينتقدها إن أخطأت، وإلا فإذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لأهدائها تطول وتدخل في شأنها، فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على تفاصيل العملية الانتخابية؟ غدا يوم ساخن في محاكم مصر تحت هذا العنوان، يعني في بعض القضايا غدا اللي يعني تشهد اليوم المحاكم اليوم الأربعاء عدد من المحاكمات الساخنة التي تهم الرأي العام المصري، حيث تنطق محكمة جناية القاهرة في جلستها غدا اليوم الأربعاء 9 مايو الحكم في قضية قتل متظاهرين بالمقدم والمتهم فيها أمين الشرطة إيهاب سامي لطفي والشروع في قتل 7 من المتظاهرين أمام قسم شرطة المقدم جهة عمله خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير. ومن ناحية أخرى تستأنف محكمة جناية الجيزة أيضا نظر قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم وخمسة من مسؤولي شركة الداخلة للحديد والصلب في وقعة اتهامهم بالتربح والإضرار العملي بالمال العام عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ على أسهم شركة الداخلة بغير وضع حق، وذلك لاستكمال سماع الشهود. ومن ناحية أخرى كما تنظر محكمة جناية بورسعيد المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة 73 متهما في أحداث بورسعيد التي رحب حياتها 74 شهيدا من مشجعي النادي الأهلي على خلفية الأحداث التي شهدها استاد بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري. وتستكمل محاكمة جناية القاهرة بالتجمع الخامس أيضا نظر قضية قتل المتظاهرين في إمبابة وكرداسة لاستماع دفاع المتهمين بإمبابة وكرداسة المتهم فيه 13 ضابطا وأمين شرطة في قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 في أحداث جمعة الغضب. وتنظر أيضا محكمة جناية الزقازيق برئاسة المستشار عزت كامل تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين وسبعة من المساعدين بتهم قتل المتظاهرين لسماع أقوال النيابة ودفاع المدعين بالحق المدني. وقال وفي من ناحية أخرى صرح بتصريح للنائب صبح صالح اللجنة التشريعية انتهت من وضع معايير الاختيار التأسيسية. قال وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب النائب صبح صالح اللجنة انتهت من جلسات الاستماع حول ضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية مكلفة بوضع الدساتير. وقال في صالح في مداخلة هاتفية أمس إنه سوف يتم عرض مشروع قانون الذي تضمن الضوابط على الاجتماع المشترك الذي سيدعو عليه مشير محمد حسين طنطاوي. ومن ناحية أخرى معنا خبر في اليوم السابع: منع البث التلفزيوني في محاكمة المتهمين بمجزرة بورسعيد. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد اليوم الأربعاء بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأهلي برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد ثالث جلسات محكمة المتهمين 73 في أحداث مجزرة بورسعيد التي خلفت 74 شهيدا من مشجعي النادي الأهلي على خلفية الأحداث التي شهدها استاد بورسعيد وعقب مباراة كرة القدم بين المصري والأهلي. ومن جانبها منعت المحكمة البث المباشر في تلك الجلسة، حيث منعت دخول كاميرات التلفزيون والمصورين الصحفيين والتواجد أيضا أمام محكمة وتواجد أمام محكمة العشرات من أسر الشهداء في تلك المذبحة والمئات من شباب الأرطرس المؤازرين لأهالي الشهداء وأصدقائهم، ورفعوا لافتات تندد بمقتلهم وصورهم. ومعنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أحمد طنطاوي الصحفي اليوم السابع. السلام عليكم زحمة محمد.
الله
يحفظك. تعقيب حضرتك على منع البث التلفزيوني في محاكمة المتهمين في موضوع قضية بورسعيد.
هو في الحقيقة يعني دعنا نتفق في البداية أن يعني فكرة منع وسائل الإعلام من دخول قاعة محاكمة يعني هذا أمر معمول به في كل دول العالم يعني وسلطة تقديرية للقاضي، لأن القاضي يعني وفقا للقانون ووفقا للشرع أيضا يجب أن يحكم يعني في جو يسود الهدوء، والمحاكمة الصحيحة لها شروط ولها قواعد ولها يعني معايير، فلا يجوز، وطبعا هذه قضية كبيرة فلا يجوز التشويش على القاضي، ويجب أن يتمتع بهدوء كامل داخل جلسة المحاكمة. ولكن من ناحية أخرى طبعا يعني طبعا يعني نحن نرفض الاعتداء على حرية الإعلام، بمعنى ان انا اتذرع بفكره ايه يعني استخدم القضاء واستخدم القانون كسلطه مطلقه ان انا امنع بها في باقي الجلسات او جلسات لا تستدعي ان انا امنع منها وسائل الاعلام فامنعها، لان زي ما قلت لحضرتك هي في النهايه سلطه مطلقه للقاضي، يعني اي قاضي يقدر يعترض على وجود اي كاميرات تلفزيونيه داخل قاعه المحاكمه.
طيب يعني حضرتك مؤيد لهذا القرار؟ يعني انت شايف ان هو في مصلحه المحكمه وفي مصلحه القضيه ان يتواجد احد من الاعلاميين حتى يكون هناك يعني
من المؤكد هي الفكره مش قصه يتواجد احد من الاعلاميين، من المؤكد ان هناك صحفيين داخل الجلسه، ولكن القاضي يعترض فقط الكاميرات التلفزيونيه وكاميرات التصوير الفوتوغرافي، لان هذه قد تؤثر على سير الجلسه والانضباط والحركه داخل الجلسه. والهدوء ركن اساسي ومهم من اركان المحاكمه، يعني لا يجوز ليحدث هرج ومرج داخل القاعة في قضية مهمة جدا مثل هذه. القضية راح ضحيتها أكثر من 50 مواطن مصري، فطبعا يعني القاضي لابد أن يوفر يعني لنفسه مناخا هادئا يستطيع يعني هذه من ضمانات المحاكمة العادلة، يعني ما يصحش إن يعني طبعا وسائل الإعلام طبعا بتروح بشكل مبالغ فيه وأعداد كبيرة جدا وكاميرات هائلة، فقد يؤثر على انضباط الجلسة. والأمر يختلف أيضا من قاضي لآخر، يعني في قضاة يسمحوا بها وفي قضاة ما بيسمحوش بده.
تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد محمد أحمد طنطاوي الصحفي باليوم السابع. ومن ناحية أخرى يعني هناك خبر يقول وقفة لمراسلي قناة مصر 25 أمام الصحفيين. نظم مراسلون قناة مصر 25 وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اليوم احتجاجا على اعتداء على فريق عمل القناة أثناء تغطية الأحداث العباسية يوم الجمعة الماضية. العشرات من أهالي الشهداء توفدون على أكاديمية الشرطة وينشدون الحرية. ثلاث سنوات سجن الأمين أباظة وعمر منسي بقضية الاستيلاء على أرض الخريجين. مجلس الوزراء يناقش الموازنة العامة للدولة في اجتماعه اليوم. وأكد مصدر مسؤول بالحكومة أن المجلس سيناقش الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2012-2013 وذلك تمهيدا لعرضها على البرلمان خلال الأيام القادمة. من جهة أخرى يستعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير الداخلية والخارجية المهمة وعلى رأسها تقارير خاصة بالملفين الأمن والاقتصادي، ويستعرض المجلس تقريرا خاصا بتفويض مربي الماشية النافقة بسبب الحمى القلعية والذين اعتمدت لهم الحكومة مبلغ ما يقرب من 100 مليون جنيه. ويعرض وزير الداخلية تقرير عن المجلس حول ما تم خلال الأسبوع الماضي في إطار جهود استعادة الأمن وأيضا القضاء على الانفلات الأمني. طيب احنا معنا الهاتف الأستاذ أحمد عبد العليم، ده أحد طاقم أو مراسلي مصر 25. السلام عليكم يا أحمد.
وعليكم السلام، مرحبا وسهلا.
الأستاذ أحمد، أنتم منظمين النهاردة وقفة احتجاجية أمام الصحفيين للإفراج عن زملائكم؟
النهاردة الوقفة كانت من زملائنا في قناة مصر 25 تضامنا يعني وقفة ضمونية الناس حلقت شعرها زي ما اتحلق لنا انا والزميل احمد فضل المراسل الثاني معايا. احنا الحمد لله كده الطاقم كله خرج من طورة، كنت انا احمد فضل اخر ناس خرجنا، وخرج قبلنا الزميل مصعب مراسل الغربية والزميل حسن صدر الشرقية والزميل احمد لطفي ومحمد ربيع، الطاقم كله يعني الحمد لله خرجنا. ولكن الوقفة دي كنا بنعبر بيها يعني على اساس ان هم حلولنا شعرنا فاكرين ان احنا ده هيكسرنا وهيصدق عزيمتنا، فالناس حبت توجه لهم رسالة ان احنا سلاحنا هو الكلمة اللي بنتكلمها وسلاحنا هو الكاميرا والميكروفون بتاعنا اللي بنثبت بيه اي حاجة بتحصل اي انتهاكات هتحصل مش هنتغنى عنها، وهنظل زي ما احنا هنكشف في حقيقة كل ما يحدث وهننقل كل الواقع بكل موتنا من قوة مش هنتوانى، ده مش هيكسرنا ان شاء الله بل هيزود عزيمتنا ان احنا نظل ونستمر في هذا الطريق اللي احنا عارفين من البداية مخاطره. لا احنا حبينا نوجه رسالة لكل اللي بيظن فينا غير كده ان احنا لا احنا مستمرين على الطريق ان شاء الله.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك استاذ احمد عبد العيمي من قناة مصر 25. وزارة الخارجية تصدر بيانا مفصلا حول القواعد الإرشادية المنظمة للتصويت المصريين بالخارج. أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا تفصيلين حول القواعد الإرشادية المنظمة لعملية التصويت المصريين المقيمين في الخارج التي تبدأ بعد غد الجمعة لانتخاب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تبدأ في مصر يوم 23 من مايو الجاري. وتضمن البيان عددا من البنود التي تقضي باعتبار مقر البعثة الدبلوماسية القنصلية الذي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتباشر اللجنة الفرعية عملها بشكل آمن، ويمكن إحكام قلقه ويتسع لممارسة العملية الانتخابية، ويتيح لرئيس اللجنة الإشراف الفعلي على صناديق الاضطراع، وضروري توافر عدد من كاف من صناديق الاضطراع، وتوافر عدد كافي من محاضر الإجراءات والفرز، وتوافر كشوف الناخبين المسجلين أمام كل لجنة فرعية. الوطنية للتغيير ترفض المشاركة في مظاهرات الجمعة. قررت الجمعية الوطنية للتغيير عدم المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة الموافقة 11 من مايو، مؤكدة على أن ما يقوم به بعض الأشخاص أو الأحزاب من استغلال جماهير الثورة خاصة الشباب إلى تظاهرات لا تخدم أهداف الثورة ولا مصالح الوطن العليا، وإنما تستغل لخدمة مصالح شخصية أو سياسية حزبية ضيقة في إطار صراع هذه الأطراف مع السلطة الحاكمة. طيب احنا معنا الهاتف الكاتب الصحفي ونائب مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط الاستاذ احمد حسن الشرقاوي. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد، في خبر من الوكاله عند حضراتكم ان في الخارجيه تصدر بيان مفصل حول القواعد الارشاديه اللي هتنظم عمليه التصويت للمصريين بالخارج، فكنا عايزين حضرتك تستعرض بعض هذه القواعد.
اولا يعني انا لم اطلع على هذا البيان، ولكن من حيث المبدأ هو اقرار ان يقوم المصريون المغتربون في الخارج بالتصويت سواء في الانتخابات البرلمانية او الرئاسية، هو مبدأ تم اقراره خلال الفترة الماضية، وهو حق لكل من يحمل الجنسية المصرية وهو مواطن مصري يعيش في الخارج.
نعم.
وتأكيد لمبدأ المواصلة وللتساوي في الحقوق كما تقر بذلك كل الدساتير بما فيها الإعلام الدستوري المؤقت.
طب الأستاذ أحمد، يعني كان في قرار يعني لحالة الموضوع العزل للدستورية، فبالتالي في شبح استبعاد أحمد شفيق، هناك مخاوف إذا تم استبعاد أحمد شفيق سوف يكون هناك تهديد للعملية الانتخابية من الأصل.
يعني هو الحقيقة بعض الأطراف ترى أنه يعني مجلس الشعب أو البرلمان بغرفتين، مجلس الشعب ومجلس الشورى، يرى أن التشريع هو حق أصيل للبرلمان، وبالتالي عندما يصدر التشريع ويصدر قانون من صاحب السلطة الأصيلة في التشريع وهو البرلمان، ثم تقوم السلطة المختصة بتنفيذ هذا التشريع بإحالته إلى المحكمة الدستورية، يرى البرلمان في هذه الإحالة أن هذا ارتكاب على حقه في إصدار التشريعات، وأنه راعى في إصدار هذا التشريع كل القواعد المرعية بما فيها مراعاته للدستور القائم، وبالتالي لجوء اللجنة الدستورية العليا لإحالة قانون العدل إلى المحكمة الدستورية وعدم قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ القانون فورا يعد بداية على سلطة مجلس الشعب في التشريع. وهذا هو ما أعلنه الدكتور محمد سعد كتاتني رئيس مجلس الشعب، وأعلنه أيضا برلمانيون من مجلس الشورى يمثلون التيار الإسلامي، بينما يرى آخرون أن إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية يستهدف التأكيد على أن هذا القانون يتوافق مع الدستور. ولكن المراقبين والمحللين يرون أنه نوع من استهلاك الوقت وتضييع الوقت وتضييع الفرصة على استبعاد المرشح الفريق أحمد شفيع المعني أساسا لهذا القانون، أو الذي هو المرشح الوحيد الذي تنطبق عليه شروط قانون العدل. وبالتالي صدرت القائمة النهائية بوجود 13 مرشح في الانتخابات الرئاسية بما فيها الفريق أحمد شفيع بسبب إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية على
العمر. أستاذ أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والخبر الأخير معنا، اعتصام العاملين بمياه شمال سيناء لليوم الثاني وتهديد بقطع المياه لليوم الثاني على التوالي. وصل المئات من العاملين بشركة مياه شمال وجنوب سيناء بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية اعتصامهم للمطالبة بزيادة المرتبات. وهدد المعتصمون اليوم بقطع المياه عن محافظة شمال سيناء حال عدم الاستجابة لهم. وقال عدد من المعتصمين انهم اغلقوا بوابة الشركة ومنعوا الخروج من او الدخول، مؤكدين ان جميع الشركات القابضة رفعت المرتبات ونحن نطالب المساواة بهم فقط دون زيادة. مشاهدينا في كل مكان، هذه هي جولتنا الصحفية الاهم وابرز العناوين للصحف الصادرة هذا اليوم. نشكركم على امل اللقاء بكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.